بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في كتاب الأشربة. من هذه المسائل جواز الانتباب، فما هو النبيذ؟ يعني هو أن يجعل في الماء تمرا أو زبيبا أو نحو ذلك، فيغيره إلى الحلاوة، يجعله حلوا. وما حكم النبيذ؟ ما جائز من حيث الانتباب، جعل شيء منبوذا في ماء وشربه، في الأصل هذا جائز. متى يصير محرما؟ إذا أزبد، إذا غلى وظهر عليه الزبد في أعلاه، فإنه في هذا الحال يصير محرما، لأنه قد صار خمرا فيحرم لأجل ذلك. بقي إذا مضت عليه ثلاث ولم يزبد، فما حكمه؟ مكروه. لماذا مكروه؟ فلماذا كره مع أنه ليس في إسكار؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مضى عليه ثلاث إما أن يسقيه الخادم وإما أن يريقه، فلا يجعله يبقى بعد ثلاث. وأيضا لأنه مظنة الإسكار وإن لم يتبين، فكرهه بعضهم كما سبق عن الجمهور، كرهوا ذلك. الوعاء الذي ينبذ فيه، ما هو الذي يجوز النبيذ فيه من الأوعية؟ كل الأوعية غير الدباء والحنتم والنقير والمقير، هكذا توافقونه؟ يجوز في كل الأوعية ما دام غير مسكر، حتى هذه الأوعية التي ذكرها. فكيف الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها؟ منسوخ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. فصار النبيذ في كل الأوعية جائزا، ونسخ ذلك ما لم يبلغ ذلك النبيذ حد الإسكار. ثم أخذنا مسألة نبيذ نوعين مخلوطين، وذكرنا أن ذلك مبني على حديث عائشة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له قبضة من تمر وقبضة من زبيب، كذا استدل به بعضهم على الجواز. قلنا يحتاج الحديث مزيد نظر. الحديث كما سبق في مسلم عن عائشة بدون هذه الزيادة، والذي في السنن في سنن أبي داود والترمذي له طريقان، كلا الطريقين راويته عن عائشة مجهولة، في كلا الطريقين راوي الحديث عن عائشة امرأة مجهولة. إضافة إلى ذلك أن هذا اللفظ وقع في سنن أبي داود، قبض من تمر وقبض من زبيب، والذي وقع في سنن ابن ماجه وكذلك في مسند أحمد وغيرهما قبضة من تمر أو قبضة من زبيب، ليس فيه هو بل فيه أو، إما هذا وإما هذا، قبضة من تمر أو قبضة من زبيب. فالحديث ضعيف، وأيضا حتى اللفظ الذي هو ضعيف قد حصل فيه شك في الرواة أو حصل فيه اختلاف، فلا يعارض هذا ما جاء في الصحيحين من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن انتباذ نوعين مخلوطين. ولذا كما سبق ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية وهو الإسحاق إلى التحريم، وهذا القول أيضا الذي ذهب إليه مالك وإسحاق وأحمد جاء عن جماعة من التابعين، هو قول عطاء بن أبي رباح وطاووس وقول عامة أهل الحديث، وهو أيضا قول للشافعي رحمه الله. وقد صح عن جماعة ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله فصلا في المصنف في خلط نوعين في النبيذ، وذكر آثار ممن صح من الآثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال البسر والتمر خمر، البسر والتمر خمر أي إذا خلطا، والبسر هو البلح قبل أن يستوي رطبا. وذكر أيضا ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به أن جارية أنس بن مالك كانت تنبذ البسر على حدة، تقطع منه شيئا وتنبذه على حدة، ما تخلطه بالأشياء الأخرى. وهكذا بإسناد حسن عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه سئل عن الفضيخ، والفضيخ هو نبيذ البسر والتمر معا، سئل عن الفضيخ فقال والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعا في بطنك، والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعا في بطنك. وهكذا ذكر عن ابن عمر أنه سئل عن الفضيخ تمر والبصر فقال حرمت الخمر يوم حرمت وشرابهم الفضيخ، أي شراب أهل الجاهلية. قد صح هذا في الصحيحين عن أنس، صح هذا في الصحيحين عن أنس قال وكان خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر، قالوا هذا من شأن الجاهلية. والعلة في ذلك كما سبق التنبيه أنه إذا نبذ نوعان يسرع إليهما الإسكار، يسرع غليانهما. فيسرع فيهما الإسكار، فهذا القول بالتحريم هو أرجح الأقوال لصحة الأحاديث في ذلك وعدم وجود ما يعارضها. كما سبق أن ابن حزم رحمه الله حصر التحريم في خلط الخمسة التي وردت في الأدلة، وأما ما عدا قال فجائز. والذي ورد في الأدلة هي التمر والبسر والرطب والزهو، هذه خمسة كلها مراحل من مراحل التمر، التمر والرطب والبسر والزهو. فالبسر أول مراحله، أو الزهو حين يزهو يبدأ يصفر ويحمر، ثم إذا صار أصفر صار بسرا، وإذا احمر شيئا صار رطبا، فإذا اسود صار تمرا. والخامس الزبيب، قال فهذا الذي يحرم خلط الزبيب مع أحد الأصناف التي مضت، أو خلط الأصناف التي مضت بعضها مع بعض، قال لأن هي التي ورد فيها الحديث. الحديث الذي استدل به الشوكاني على العموم وأن هذا عام في كل شيئين خلطا كما سبق في إسناده وقاء ابن إياس وهو ضعيف، ولكن يقال يلحق بهذه الخمس الأصناف ما كان مثلها في إسراع الإسكار إذا جمع، كان ينبذ الزبيب والعسل، والعسل ولم يكن لو لم يكن مذكورا في الأحاديث إلا أنه حار وإذا خلط بغيره أسرع الإسكار. أو يخلط الشعير كذلك بالعسل، مما يسرع إسكاره إذا جمع. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس حتى من الصالحين، ربما لا ينتبه للنهي عن الخلط، وهو منهي عن أن ينبذ نوعين في وعاء واحد. بقي هل يجوز أن ينتبذ أحد النوعين في وعاء والآخر في وعاء، ثم إذا أراد شربها خلطها، كأن يجعل تمرا في جهة وبسرا في جهة، أو تمرا في جهة وزبيبا في جهة، فإذا أراد أن يشربها خلطها، أو شعيرا في جهة والعسل في جهة، وإنما يخلطها وقت الشرب لقصد تحليتها ونحو ذلك. الظاهر أن هذا جائز، لأن النهي إنما جاء عن انتباذ نوعين، والعلة في ذلك كما سبق عند جمهور العلماء هي سرعة الإسكار. أما الحنفية الذين أباحوا فهم يعللون يقولون هذا العلة فيه الترف، يجمع نوعين، هذا فعل أهل الترف فإذا ذهبت الحاجة وزالت الحاجة عن الناس وصاروا في سعة جاز ذلك، وهذا علة ضعيفة. فإذا كان لا يجمعهما وقت النبيذ وإنما يجمعهما وقت الشرب مباشرة يجمعهما ويشرب، فهذا ليس منهيا عنه. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحرم تخليل الخمر، تخليل الخمر أي تصييرها خلا، تحول إلى خل، فلحديث وتحول إلى خل بأن يوضع فيها شيء يذهب عنها الإسكار ويصيرها خلا. وأما كونه يحرم تخليل الخمر فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. الحديث أخرجه مسلم، وعزوه إلى مسلم أحسن من عزوه إلى أحمد وأبي داود والترمذي. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديثه، أي من حديث أنس، أيضا أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس أن أبا طلحة، وهذا إسناد حسن، طريق وكيع عن سفيان عن السدي، السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، عن أبي هبيرة عن أنس وإسناده حسن من أجل السدي وبقية رجاله ثقة، وله عند الترمذي طريق أخرى. قال: وقد عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم، اللفظ الأول في مسلم، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني، هو بطريق قريبة من هذه الطريق، طريق أبي هبيرة عن أنس، اسمه يحيى بن عباد أبو هبيرة. وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه، حديث أبي سعيد عند أحمد من طريق مجالد ابن سعيد قال حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد، ومجالد ضعيف، ولكن حديثه هذا حسن في الشواهد، اشهد له حديث أنس الذي قبله. وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، هذه المسألة تقدمت معنا في الدرس الماضي، يجوز شربه سواء العصير والنبيذ، قلنا ما الفرق بين العصير والنبيذ؟ ها؟ العصير يعصرهما معا، ما يشترط معه، يعني يعصر التمر أو الزبيب ثم يخمر، والنبيذ يلقيه إلقاء دون عصره. قال: وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ما معنى غليانه؟ ها؟ أي أن يغلي يظهر في أعلاه ماذا؟ الزبد الأبيض قبل أن يزبد. فلحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، أي يغلي يفور، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون أبو داود والنسائي بن ماجه من طريق زيد بن واقد قال: حدثني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة. زيد بن واقد حدثني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة، وخالد بن عبد الله بن حسين مجهول حال، يقال له خالد بن عبد الله بن حسين ويقال له خالد بن حسين، ولكنه قد توبع، قد تابعه قزعه ابن يحيى وهو ثقة عند الطبراني في معجم الشاميين في مسند الشاميين، وكذلك عند الدارقطني. فالإسناد صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. وهذا أخرجه أحمد كما في المسائل، مسائل أحمد وإسحاق، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة. من طريق الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن ابن عمر، الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح. وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق. قال أبو داود: معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد، أي يسقيه الخادم قبل أن يفسد. فإذا بقي ولم يسقي أحدا أراقه. سبق معنا الكلام عن هذا، أنه إذا غلى هل هناك خلاف في تحريمه؟ ليس هناك خلاف بين العلماء إذا أزبد في حرمته وأنه لا يجوز شربه. قال: وأما كونه مظنة ذلك، أي مظنة الغليان والإسكار، وأما كونه مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام، فلحديث ابن عباس المذكور الذي سبق. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو أفرغته، ثم تنتبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية، أي لأجل ألا يبقى في آثار السقاء شيء. وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية، والكل في الصحيح أي تارة وتارة، تارة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له في الليل فيشربه في الصباح، وينبذ له في الصباح فيشربه في الليل، وإذا زاد شيء صبوه، وتارة كان يشرب منه ثلاث. محتمل أنه في اليوم والليلة كان أيام البرد أو كان في أيام الحر لأنه يسرع تخمره، ويشرب منه ثلاثة أيام في أيام البرد، وهذا محتمل، أو يكون ما زاد إلى الثلاث جائز لأنه يتضمن زيادة غير منافية كما قال الشوكاني. طيب هذه المسألة، والمسألة التي بعدها سبقت. بقي معنا مسألة تخليل الخمر. وهل يجوز أن تتخذ الخمر خلاً؟ هذا لا يخلو من حالات كما ذكره النووي في شرح مسلم شرح هذا الحديث، وكذلك ذكر ابن قدامة في المغني. الحال الأولى إذا خللها الإنسان بفعله، أي صيرها خلا بفعله، بمعنى ألقى فيها شيئا يفسد الإسكار فيها، يذهب بالإسكار عنها، فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أنها لا تزال محرمة ولا تصير بذلك حلالا، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وصح عن عمر رضي الله عنه كما في كتاب الأموال لأبي عبيد. أنها إذا خللت بفعل الإنسان بأن وضع فيها شيئا يفسدها ويذهب بإسكارها فتخللت وذهب عن الإسكار أنها لا تزال محرمة. ودليل حديث أنس الذي ذكره الشوكاني في مسلم، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، وسأله أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرا وقد حرمت الخمر قال أرقها، قال إنها لأيتام هل نتخذها خلا قال لا. قال وهذا النهي يقتضي التحريم، فمعنى أنها لا تزال محرمة ولا تحل بذلك، قالوا أيضا مما يدل على ذلك أنها لو كان يجوز تخليلها لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في حديث أبي طلحة وكان المال لأيتام، فبدلا من إفساده وإذهاب هذا المال عليهم كان يرشدهم إلى اتخاذها خلا، فلما لم يرشدهم إلى ذلك مع سؤالهم له ونهاهم عنه دل ذلك على التحريم. قالوا ولأن هذا إجماع الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول ذلك على المنبر ويشتهر عنه هذا القول، فإنه يخطب به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه أحد. خالف في هذا أبو حنيفة فقال تصير حلالا لأن علة التحريم قال زالت بتخليلها. وبنحو قول أبي حنيفة قال عطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي. وذكره بعض الحنابلة وجها للحنابلة، ذكر وجها ذكره أبو الخطاب وجها للحنابلة. والقول الصحيح المقطوع به هو الأول، أنها لو صارت خلا بفعل الآدمي بمعنى وضع فيها شيئا حتى زال عنها الإسكار أنها لا تزال محرمة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والإيمان سبق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لو نقلها من مكان إلى مكان فتخللت بسبب النقل، لم يضع فيها شيئا، لم يدخل فيها أي مادة، لكن نقلها، كأن تكون في الشمس فنقلها إلى الظل، أو تكون في الظل فينقلها إلى الشمس فيذهب عن الإسكار وتصير خلا. فالجمهور أيضا على تحريمه، قالوا له أنه تخلل بفعل من الإنسان، بنقله. قالوا فالأحاديث السابقة كلها تدل على هذا، فإنها خللت بهذا الفعل وبهذا النقل. وخالف في هذا كما سبق أبو حنيفة، وأيضا هو قول للشافعي. الشافعي له فيما إذا نقلت من مكان إلى مكان قولان، والصحيح هو قول الجمهور أنها لا تزال محرمة لأنها تخللت بفعل الإنسان. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول لا تحل أو لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى هو تولى إفسادها، أي هو ذهب عنها الإسكار. ولذا في هذه الحالة الثالثة لها، أنها إذا انقلبت خلا بنفسها دون أي فعل من الإنسان، فإنها تحل بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد، نقله النووي في شرح مسلم ونقله ابن قدامة في المغني، قال في قول جميعهم أنها إذا صارت خلا بنفسها وذهب عنها الإسكار فإنها تحل. وقد صح عن جماعة من الصحابة أنهم اصطبغوا أي اعتدموا بخل خمر تخللت، خل خمر كانت خمرا فتخللت. صح هذا عن أبي الدرداء، وجاء عن غيره من الصحابة، بعض الأسانيد فيها ضعف، لكن كما سبق نقل على هذا الإجماع. وهو ظاهر أثر عمر السابق، لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى هو تولى إفسادها. فعلى هذا التخليل الخمر أي تصير أحلا على كم أحوال؟ ثلاث. إن خلل بوضع شيء فيه فهذه لا تزال حراما، وإن خلل بنقلها من موضع إلى موضع فهي أيضا حرام، لا سيما إن نقلها من موضع إلى موضع يقصد تخليلها. والحالة الثالثة إن تخللت بنفسها، زال عن الإسكار وصارت خلا، فهذا تحل وعليه إجماع العلماء. ثم ذكر الشوكاني بعد من آداب الشرب، وقبل أن ندخل في آداب الشرب نتمم إن شاء الله بعض المسائل التي تتعلق بالخمر أو العلاج بها أو شرب بعض أنواعها، ثم ننتقل إلى آداب الشرب. أخ يقول: الذي يجمع التمر والشعير ويخلطهما في الخلاط ويشربهما في نفس الوقت، هل هذا جائز؟ سؤال آخر يقول: عصر الزبيب مع العسل وشربهما في الحال، هل جائز؟ كل هذا جائز، إنما الذي نهي عنه ما هو؟ النبيذ، أن يجعل ذلك منبوذا فترة، أما كونه يعصر مباشرة ويشرب فهذا جائز. أخني يقول: هل يؤكل التمر المنبوذ بعد شرب الماء أو الزبيب أو الشعير؟ نعم يؤكل، يشربه يأكل ما فيه. أخني يقول: فائدة في قصة اتهام المغيرة التي ذكرت أمس في تاريخ الإسلام للذهبي. جاء أن عمر عزل المغيرة عن الكوفة وولاه البصرة، فكان يقولون: غضب عليك فلان كما غضب عمر على المغيرة، أي أنه لم يحط من منزلته شيئا، يعني بل أكرمه، عزله من الكوفة وأعطاه البصرة وهي أفضل رضي الله عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.